فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان أخطر الفتن العظام، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بمدد من عنده وعلم من علمه وفقه من فقهه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وتعالوا أحبتي الكرام نميط اللثام ونكشف الغطاء عن هذا العنوان. إن عدت الفتن العظام فإن فتن النساء أشدهن وأخطره. أخطر فتنة يواجهها الرجل فتنة المرأة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال. ففتنة المرأة بالنسبة للرجل خطيرة. إن الرجل العظيم المهاب يضعف أمام فتنة امرأة. إن الرجل الذي له عقل كبير ربما لو قلنا أنه إذا قسم على جمهور من المجانين لصاروا عقلاء، ولكنه بعقله الضخم يضعف أمام امرأة، كيف لا ونبي الله يوسف هو الذي استغاث بالله تعالى من فتنة النساء وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومعنى كلمة أصب من الصبوة، يعني يصير الإنسان أمام فتنة المرأة كالصبي، أصب إليهن، يميل قلبي إليهن فأرتكب ما حرمت علي يا ذا الجلال والإكرام. نعم، كم من الممتلكات انتقلت إلى النساء عندما كان الرجل في قمة شهوته فقالت له امرأة: وقع، فوقع على كل شيء وخسر كل شيء. كم من أناس ساروا وراء العربدة والزنا والدعارة وخسروا ممتلكاتهم، وانتقلت ممتلكاتهم إلى النساء، انتقلت ممتلكاتهم إلى النساء عندما نسوا ذكر رب الأرض والسماء، وعندما صاروا وراء شهواتهم. إن سلف الأمة الصالح كانوا يخافون هذه الفتنة. سعيد بن المسيب كان يقول: أنا بلغت فوق 80 وإحدى عيناي ضاعت والأخرى أعشو بها، وأخوف ما أخاف على نفسي أن أخلو بامرأة لا تحل لي. ومنهم من قال: لو استأمنوني على ملء الأرض ذهب لكنت أمينا عليه، ولو استأمنوني على امرأة سوداء شوهاء فطصاء ما آمنت نفسي عليها. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: ما رأيت من ناقصات عقل أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. إن فتنة النساء بالنسبة للرجال خطيرة عظيمة، ولا يحفظ منها إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله الذي قال عن نبيه يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. فلا عاصم لها إلا الله جل وعلا، ولا منجي من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلا العلي الأعلى الذي قال في محكم التنزيل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولقد قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب مدارج السالكين في منزلة الاعتصام: الاعتصام بالله يقيك من شر نفسك، ويقيك من شر الشيطان وشركه وشركه، ويقيك من أعدائك في الظاهر والباطن، ويقيك من كل أسباب العطب والبوار، ويقيك بالله من الله وبإرادة الله من الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم، أوجه برقية من فوق هذا المكان الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائية، عندما يضعف الشاب أمام فتنة امرأة أقول له: استغث بالله جلت قدرته، وقل له: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي. واعتصم بالله تعالى، قل له: اللهم إني أستعصم بك فاعصمني. واطلب منه أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. إن فتنة النساء أيها المسلمون عباد الله من أخطر الفتن على الإطلاق. من أجل ذلكم الله تبارك وتعالى حاطها بسياج من الضمانات. أمر الله تعالى المرأة أن تتحجب وأن تستتر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة عندما تعرف بثياب الحشمة والطهارة والعفة، إذا رآها ذئب من ذئاب البشر غض طرفه، لأنها لم يبدو منها عورة ولم يبدو منها سوءة. نعم، بل إن الله تبارك وتعالى نهاها أن تخضع بقولها حتى ولو احتشمت، فقال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة إذا خضعت بصوتها وتبرجت يطمع فيها الرجل الذي في قلبه مرض شهوة الزنا. أيها المسلمون عباد الله، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا داعي أن تتكسر المرأة في حديثها. سيقول قائل: وهل مطلوب منها أن تخشن صوتها كالرجال؟ أقول: لا، ولكن الله تعالى قال: وقلن قولا معروفا، بمعنى أنها تتكلم بصوتها الطبيعي من غير أن تنعم صوتها أو تخشن صوتها. أيها المسلمون عباد الله، بل إن النبي المصطفى نهاها إذا خرجت إلى الشارع أن تضع شيئا من الطيب، فالطيب والعطور لا تحل إلا لزوجها الذي تزوجها على كلمة الله تباركت أسماؤه. قال النبي المصطفى: إذا استعطرت المرأة ومرت على المجالس وشم رائحتها غير زوجها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية. والمقصود هنا بالزنا هو زنا مجازي، وليس هو الزنا الحقيقي، يعني هو من مقدمات الزنا. بل أمرها ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا احتشمت، أيها المسلمون عباد الله، أمرها الله تبارك وتعالى ألا تضرب برجلها في الأرض. فأحيانا المرأة ربما استشعرت برجل بجوارها فتحدث بنعلها صوتا لتلفت نظر الرجل إليها، فقال الله تعالى لها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم، فالله تعالى يقول لها: أنا الذي خلقتك وأنا أعلم بالسر وأخفى، فلا داعي أبدا أن تحدثي صوتا بنعلك أو صوتا برجلك من أجل لفت أنظار الرجال إليك. نعم، الله تعالى هو الذي يعلم السر وأخفى، فالله الله لو راقب الشباب ربهم سبحانه وتعالى، ولو راقبت الفتاة ربها جلت قدرته، يستحيل أن تتجرأ على مخالفة أمره. فالله تعالى هو الذي قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ الله أكبر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أجعلت ربك وأجعلت ربك أهون الناظرين إليك يا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لنا نرى الشباب من الصنفين، في الأماكن المظلمة وعند الكورنيش وعلى شواطئ البحار وفي الأماكن المظلمة وفي الخلوات يذبحون الفضيلة على أعتاب الرذيلة. يا الله يا الله، والله يراهم، والله تعالى يشاهدهم، والله تباركت أسماؤه يراقبهم. بل إن الله تعالى هو الذي قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، قل علي رقيب. فالله تعالى يراقبكم، والله تباركت أسماؤه يطلع عليكم. نعم، ولكن أنا من خلال هذا الدرس أحبتي الكرام أبين أن فتن النساء لها صور، من ضمنها النظر إلى النساء الغاديات الرائحات. والله تعالى هنا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فمطلوب من الشاب أن يغض بصره عن زينة الفتاة، ومطلوب من الفتاة أن تغض طرفها عن الرجل. نعم، هو مأمور بغض بصره وهي مأمورة بغض بصرها. ولقد أعجبني ما قاله الحسن البصري عندما سئل كيف يغض الرجل طرفه عن النساء، قال: أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى نظره أسبق إلى نظره من نظره هو إلى المنظور إليه. بمعنى أننا نعلم أن الله تعالى ينظر إلينا ونظره أسبق من أنظارنا إلى ما حرم الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. أيضا من فتن النساء مشاهدة القنوات الفضائية الرذلة التي تنشر الفاحشة وتدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى الحرام وتدعو إلى مساخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أيضا من فتن النساء مشاهدة الأفلام التي تشجع على الرذيلة والمسلسلات. أيضا من فتن النساء مشاهدة الأفلام الرذلة الجنسية التي توضح بل تدعو إلى الحرام صراحة. الشباب الذي يبحث عن الحرام يجد بغيته على النت، وأنا أقول لهم: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولقد أكرمني ربي من فوق هذا المنبر الطاهر وأكرمني العلي الأعلى بإلقاء محاضرة وإجراء حلقة من هذا المكان الطاهر بعنوان النت، ارجعوا إليها أحباب الكرام من أجل أن تعلموا أن النت هو سلاح ذو حدين، من استخدمه في مساخط الله آل عليه وعاد عليه بالهلكة والبوار. وأسأل الله تعالى أن يعزل شبابنا وأن يعصم شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك أيضا من فتن النساء قراءة القصص الغرامية والقصص الذي يدعو أيضا إلى الفاحشة ويدعو إلى الرذيلة. أيضا من الفتن استعمال الهاتف استعمالا سيئا. وكم من شباب يسهر الليل من الصنفين من الذكور والإناث يقضون الساعات الطويلة في محادثات تعود عليهم بالإثم وتفسد عليهم قلوبهم. وكم من فتاة ضاعت وكانت البداية مكالمة هاتفية عادية، وكانت في بداية الأمر تقول إن الحديث بيننا لا يعدو الكلام في الدين وفي الأذكار، وربما كان في أمور علمية، ولكن الشيطان الذي يزين ظل يستدرجهم ويستدرجهم إلى أن آل الأمر إلى الحرام والفاحشة والعياذ بالله رب العالمين. نعم أحبتي الكرام، أيضا من صور فتن النساء الأزياء التي تكون في الإعلام والفضائيات، يظهرون المرأة بثياب مشقوقة وبثياب شفافة وبثياب لا تستر إلا العورات المغلظة. مثل هذه المشاهد تؤثر على قلوب الشباب. نعم، بل هناك أندية نسائية تدعو إلى الاختلاط. كم من امرأة ضاعت عبر هذه الأندية وعبر المحافل التي فيها الاختلاط وفيها المعصية. نعم، كم من فتاة ضاعت وكم من شاب ضاع عبر هذه الأندية. بل أنا أقول من بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر أحبة الفضلاء، إن الزنا المسؤول عنه 999% من النساء اللواتي يقعن وقوعا صريحا في الزنا والدعارة المسؤول عنه المرأة، المسؤول عنه المرأة. لذا قال الله تعالى الزانية والزاني، فبدأ الله تعالى بالزانية، فالمرأة هي التي تدعو الرجل. نعم أقول 999% من الألف ممن يقعن في الحرام أحبتي الكرام المسؤول عن الزنا فيه المرأة، المسؤول عن الزنا فيه المرأة، واحدة من الألف هي التي تغتصب. الله تعالى قال الزانية والزاني، فبدأ ربنا بالزانية. نعم، فمن هنا نعلم أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء أن الزنا الشيطان يستدرج وينصب شباكه ويزين بنظرة، بكلمة، بخلوة، بابتسامة، وأنا أقف قاشعا أمام تعاليم هذا الدين، حيث أنه ما وجدنا آية في القرآن تقول لا تزنوا، ولكن وجدنا الآيات ولا تقربوا الزنا، لا بنظرة ولا بخلوة ولا ببسمة ولا حتى بحديث من أحاديث النفس. يقول ربنا في القرآن الكريم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، بمعنى أن الشيطان إذا سول لأحد من المؤمنين المعصية واستحوذ عليه فأنساه ذكر الله في لحظة أو في غفلة، سرعان ما يتذكر المؤمن وسرعان ما تتذكر المؤمنة، فيستغفر الله تعالى ويتفل عن شمالهم ويتعوذ بالله تعالى من الشيطان. ولكن أحبتي الكرام، أعداء الإسلام بالليل والنهار يريدون تدمير الأخلاق في مجتمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، مؤتمرات السكان ومؤتمرات البيئة والمؤتمرات التي يحدثها الغربيون المقصود من خلالها تدمير المرأة المسلمة، لأنهم هم الذين قالوا لو أن المرأة المسلمة مدت إلينا يدها فقد فزنا بالحرام، وقالوا أيضا إذا فزنا بحصن المرأة فسيسهل علينا تحطيم حصون الإسلام. فهم يركزوا في كل مؤتمراتهم، ما من مؤتمر أجروه إلا وكانت المرأة لها نصف جدول المؤتمر. لماذا؟ لأنهم يريدون تدمير المرأة المسلمة. بحثوا فوجدوا المجتمع المسلم فيه تدين وفيه عفة وفيه قرآن وسنة، وربما كانت الفتاة في وسط الاختلاط تتأبى على الفاحشة وتتأبى على الرذيلة مهما حاول معها الشاب، فهي من بيئة طاهرة ومن بيئة تربت فيها على الطهارة والعفة. فماذا يصنعون؟ فكروا في عامل مساعد، فكروا في عامل مساعد يجعلها حتى ولو كانت من أهل العفة هي التي تطلب الحرام وهي التي تبحث عنه. فماذا يصنعون؟ فكروا في تجريم الختان، في تجريم الختان. فإذا لم تختتن المرأة فستكون في هيجان دائم وفي استثارة دائمة تجعلها هي التي تطلب الرجل، فجرموا الختان. وعندنا لهم أذناب في بلادنا يتكلمون بكلامهم ويصيحون بصيحاتهم ويقولون فعلا أن الختان ليس من الإسلام في شيء، وكأنهم يخاطبون الصم العمي. ولو قرأنا في أي كتاب فقه ولو كان صغيرا أحبتي الكرام الفضلاء لعلمنا أن الختان من تعاليم هذا الدين، والرأي الراجح في الختان أنه واجب. أقول أكرر، الرأي الراجح في قضية الختان أنه واجب. النبي المصطفى قال إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختان أي الختان للرجل والختان للمرأة على حد سواء. نعم، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يأمر أم عطية التي تختن النساء، كان يقول لها أشمي ولا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. بل إن الختان كان معلوما عند العرب، وكان العربي إذا أراد أن يسب أخاه كان يقول له يا ابن القلفاء. والقلفاء المرأة التي لا تختتن، ومعنى أنها لا تختتن فهي كثيرة الحنين للرجال، فهو يريد أن يقول له يا ابن المرأة التي كثيرة الحنين للرجال. وأعجبني ما قاله ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى، قال المرأة في الغرب لا تختتن، والمرأة في الشرق المسلم تختتن اتباعا لتعاليم هذا الدين. فالفاحشة هناك في الغرب كثيرة، وإن وجدت عندنا بعض الفاحشة فهي لا تساوي شيئا بالكثرة التي هي في الغرب وفي أمريكا وفي أوروبا. فهم يريدون للمجتمع المسلم أحبتي الكرام أن يكون مجتمعا متحللا فيه الفاحشة وفيه الدعارة، والمرأة هي التي تطلب الحرام أحبتي الكرام. ولكن عزاؤنا في المسألة هي قول الله تباركت أسماؤه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يبقى أقول مرة أخرى ومليون مرة إن أعظم فتنة يبتلى بها الرجل هي فتنة النساء، ولكن أعظم من ذلك إن بعض الناس يستحلون الزنا والحرام. فبعض الناس تحت ستار مثلا الزواج العرفي يستحلون الحرام، يكتب لها ورقة أنت زوجتي وأنا زوجك من غير شهود ومن غير ولي. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقال النبي المصطفى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الصديق نكاح السر باطل إلا أن يعلن. وأحيانا يستحلون الزنا بالهبة، بأن تقول المرأة للرجل هو يقول لها هبي لي نفسك، وتقول وهبت لك نفسي، ويضاجعها تحت ستار هذه الكلمة. وأنا أقول الهبة لا تحل أبدا إلا للنبي الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قالت لرجل وهبت لك نفسي وضاجعها بعد هذه الكلمة فهذا زنا أيها المسلمون عباد الله. طيب بعض الأحبة بيتساءل أننا يعني نبتلى بفتنة النساء في الأفلام وفي المسلسلات وفي الفضائيات وفي النت وفي الشارع وفي المجلات وفي الصحف، يعني كيف نتخلص من هذه الفتنة؟ أول شيء نتخلص به من هذه الفتنة أحبتي الكرام مجاهدة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. والله تعالى هو الذي قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، نجاهد النفس، نكبح جماحها، نجاهدها بالصيام، نجاهدها بالقيام. فالنبي المصطفى هو الذي قال يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة أن يتزوج فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصيام، والصيام فيه مجاهدة، والصيام يعلمنا على مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ومع الصيام القيام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا أدمنا الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في جوف الليل والله وتالله وبالله عند الحرام سيقول أحدنا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، كيف أكون مع الله في جوف الليل وأتجرأ على معصيته بالنهار. أيضا الإيمان بالله والخوف من بطش الله تبارك وتعالى، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. لا نجعل الله تعالى أهوان الناظرين إلينا، بل أذكركم بكلمة قالها بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نخاف العودة ونخاف الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فالله تعالى يراقبنا، والله تباركت أسماؤه سيحاسبنا وسنقف بين يديه، بل إن هذا الجلد الذي مس الحرام سيشهد علينا أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه. نعم، اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فمن العلاجات أن نؤمن بالله وأن نخاف العودة إلى الله وأن نخاف من بطش الله جلت قدرته ونخاف من عقاب الله. إن الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه العلامة الإمام البخاري النبي المصطفى يقول: رأيت رجالا ونساء عراه في تنور هو واسع من أسفل وضيق من أعلى. أقول أكرر: هو واسع من أسفل ضيق من أعلى، يأتيهم النار من أسفلهم. سيقول قائل: ولماذا أتت النار من أسفلهم؟ أقول: لأن أسفلهم هو المكان الذي تلذذوا به في الحرام، فالجزاء من جنس العمل، فكما تلذذوا بالحرام ولم يراقبوا نظر رب الأنام فالعذاب في نفس الأماكن التي تمتعوا بها، يأتيهم اللهب من أسفلهم، فإذا صعدوا إلى أعلى وأرادوا أن يخرجوا لن يستطيعوا. وهنا أقف وقفة: النار المقصود بها أحبات الكرام هي قول النبي المصطفى: ناركم التي توقدون منها هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. والمقصود بالنار هي النار التي تذيب الحديد، يعني في مصنع الحديد والصلب يقولون إن الحديد لا يذوب إلا 5000 درجة مئوية. طيب نضرب 5000 درجة مئوية في 70 يبقى 350,000 درجة مئوية الله تعالى يضع فيها الزناة والزواني. من منا يتحمل هذا العذاب؟ ومن أجل أي شيء من متعة لحظة؟ أحبتي الكرام، الله تعالى في القرآن الكريم قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وأسأل الله أن يتوب على العصاة والمذنبين وعلى الشباب من الصنفين، قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. أيضا أحبتي الكرام، من العلاجات التي ننتصر بها على فتنة النساء مع غض الأبصار مقاومة الخواطر، بمعنى أن الشاب أو الفتاة إذا وردت على قلوبهم ورؤوسهم خواطر من خواطر الشياطين ينبغي أن يقاوموها ولا يسلموا أنفسهم لها، لأن بعض الشباب من الصنتين يسلم نفسه إلى أحلام اليقظة ويسلم نفسه لهذه الخواطر، ومنهم من إن لم يستطع أن يصل إلى الحرام فإنه يذهب إلى العادة الخفية العادة السرية التي تعود عليه بالهلكة. أحبتي الكرام، ومرة تانية ومليون مرة أقول: اللهم تب على الشباب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيضا من العلاجات أحبتي الكرام النكاح لمن يستطيعه. نعم، النكاح لمن لا يستطع النكاح، وأحبتي الكرام لمن يستطيع الباءة الجسمانية والباءة المادية. أقول أكرر: النكاح لمن يستطيعه. وأعجبني كلمة قالها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما قال: لأن يتزوج الرجل 4 نسوة ويظلمهن أيسر له عند ربه من أن يزني مرة واحدة فيلقى الله تعالى بها في صحيفته. وأنا أقول للشباب يا أحبتي الشباب، إني والله أحبكم في الله وأرجو لكم الخير كما أرجوه لنفسي. والله إن لم نجد مالا نتقدم به للفتاة البكر أو للفتيات الأبكار، فما المانع أن نبحث عن الأرامل الصالحات والمطلقات الصالحات من أجل العفة والطهارة؟ فأنت تعف نفسك وتعف امرأة في الحلال، ما المانع يا حبيب الكريم؟ ويعني هذا الصنف من النساء مؤنتهن خفيفة، فلربما كان عندها الأثاث وربما لا تريد إلا شابا يعفها عن طريق الفراش الحلال. ما المانع ما دام الشاب لا يستطيع أن يتقدم لنكاح فتاة بكر لأن صداقها عال ولأن صداقها غال؟ ما المانع؟ إن حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم أول زواج له كان لامرأة ثيب، أمنا خديجة بنت خويلد، ولربما كانت الفتاة أو المرأة الثيب أنفع للشاب من كثير من الأبكار. وإن كانت الفتاة البكر فيها مميزات كبيرة وكثيرة، ولكن ربما كانت المرأة الثيب أنفع للشاب من كثير من الأبكار. فقد قال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم عندما قالت أمنا عائشة: لماذا تتذكر امرأة شمطاء أبدلك الله تعالى خيرا منها؟ فقال النبي المصطفى: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني بنفسها ومالها عندما منعني الناس وعندما حاربني الناس، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن إن لم تستطع وكانت المسألة يعني في ضيق وفي ضنك، فعليك يا أخي الحبيب بالصيام كما دلك حبيبك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا من العلاجات البعد عن أماكن الفتن، أي مكان فيه فتنة، أي مكان فيه خلوات، أي مكان يشجع على الحرام إياك وإياه. أيضا أحذرك من رفقة السوء، من الشباب الذين يذكرونك بالحرام ويقصون عليك مغامراتهم مع البنات ومع النساء، فييسرون عليك فعل الحرام ويدفعونك له دفعا. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. من الآن كن بطلا ورجلا ونفض كفك من أصدقاء السوء. أيضا لا تجعل بيتك مقبرة، ولكن اشغل نفسك واشغل وقتك وفراغك بذكر العلي الأعلى، لأن كثرة الذكر تجل القلب وتجعل القلوب تطمئن وتجعل الشياطين تفر. نعم، الله تعالى هو الذي قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، استغلوا أوقاتكم يا شباب في بيوتكم في طاعة الله وفي ذكر الله، ويا ليتكم تشغلوا أنفسكم بحفظ كتاب الله ودراسة هدي النبي المصطفى. قال النبي المصطفى: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، والسنة تدخل ضمنا مع الكتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الشباب، من العلاجات التي بها نعالج ونقاوم فتنة النساء أن نتذكر نعيم الآخرة. نعم، نتذكر الحور العين، تلكم النسوة التي قال الله تعالى عنهن في القرآن: كأنهن الياقوت والمرجان وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال النبي المصطفى: لو أطلت امرأة منهن برأسها على سماء الدنيا لغلب ضوء رأسها على ضوء الشمس، ولو مدت يدها إلى سماء الدنيا لغلب ضوء يدها على ضوء النهار، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله الله، لو تذكرت يا حبيب الكريم هذا النعيم. وأنا يعني أدعو أحبتي الشباب أن يقرأوا كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لشيخنا ابن القيم، فإذا قرأتموه عشتم في الجنة كأنكم تشاهدونها رأي العين. نعم، تذكروا نعيم الآخرة. والله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيضا من العلاجات لفتنة النساء أن نتذكر العقوبة عقوبة الحرام وعقوبة الفاحشة. ما ارتكب أحد فاحشة ولا حرام إلا قل دينه وذهب ورعه وفسدت مروءته وقلت غيرته وغضب عليه ربه آه من غضب الجبار سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا مقته وغضبه، إنه جواد كريم. أيضا سواد الوجه، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. لا تجد زانيا وجهه مستنير أبدا، ولكن العفيف الطاهر الله تعالى يكسو وجهه جمالا من كثرة سجوده لله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما هؤلاء الشباب الذين رطعوا في الحرام وارتكبوا الفواحش وصاروا في خطو الشيطان وعملوا بنصحه، الله تعالى يسود وجوههم في الدنيا قبل الآخرة. أما في الآخرة قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأسأل الله أن يبيض وجاهنا في الدنيا والآخرة، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أيضا ظلمة القلب، ظلمة القلب الذي يفعل الفاحشة من رجال ونساء أحبة الكرام يجدون ظلمة وكآبة وكتمة في قلوبهم ويشعرون بمرارة. إن الله تعالى هو الذي قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك حتى يهرب الزاني من هذه المشاعر التي هو بها في عذاب بالليل والنهار، كثير منهم يهرب إلى المخدرات فيجمع بين الزنا والمخدرات، أو يلجأ إلى النوم الكثير أو الأكل الكثير أو الضحك الكثير، هو يريد أن ينسى لأن قلبه يذكره بما فعل. ولو ترك لعتاب قلبه لقتله ما يشعر به من مرارة. نعم نعم يا أحبة الكرام، هم في ضنك. ولو بحثتم في الدول التي فيها الإباحية، لو بحثتم في دول أوروبا في السويد والنرويج وفي فنلندا وفي إيطاليا وفي دول أوروبا وأمريكا، ستجدون أحبة الكرام من وراء هذه الإباحية الضنك الذي آل بهم إلى الانتحار. أعلى نسبة انتحارات في العالم في هذه البلاد. نعم، لأنهم نسوا الله تعالى فنسيهم، يفعلون الحرام في الطرقات وفي الحدائق وفي المراقص وتحت ستار الصداقة، ولا يستطيع أحد أن يعترض. ومصيبة المصائب أن يقلد المسلمون الغرب أو الشرق، كما قال الحبيب المصطفى: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. نعم. أيضا أحبتي الكرام، مما يبتلى به أهل الفواحش الفقر، الفقر. نعم، فأحبتي الكرام، من ضمن الكلام الذي قاله ابن القيم في كتاب الداء والدواء، قال: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق، وضيقا في الرزق. نعم، بشر الزاني بخراب بيته، بشر الزاني بخراب بيته، بل إنه يسقط من عين الله أولا ثم يسقط من عين الناس. وبدلا من أن كان الناس يصفونه بالمواصفات الطيبة، أصبح الناس يصفونه بالأسماء الرذلة. بدل بالأسماء الطيبة، بدل بالأسماء الطيبة أسماء خبيثة، كما قال الله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم، بعد أن كان يسمى بالعفيف الطاهر أصبح يطلق عليه الخبيث الزاني. وأسأل الله أن يتوب على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيضا أحبة الكرام، من العقوبات الوحشة، يجد بينه وبين الله تعالى وحشة، ويجد بينه وبين الله قطيعة، ويجد بينه وبين الناس جميعا قطيعة، وينكر عنه الناس، لأن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل يا ملائكة الله إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه ملائكة السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض، زوجته تنفر منه وأبناؤه ينفرون منه ويعيش في ضنك الحياة حتى أنه يكره نفسه، وحشة وحشة تحدث له وتزداد حتى تحدث القطيعة بينه وبين نفسه، فيكره أن يعيش على وجه الأرض أيها المسلمون عباد الله. بل من العقوبات إن الجزاء من جنس العمل، نعم كما تدين تدان، أقول أكرر الجزاء يا مسلمون من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، عفوا تعفوا نساؤكم، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الغواية، أنت غير مكرم من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين إن استخرطته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها، حتى يفضحه بها. شاب كان بجوار فتاة كانت جارته يحادثها وتحادثه، وأحيانا يطلب منها كتابا وهي تطلب منه مذكرة، أحيانا تكتب له كلمات غرامية وهو يكتب لها كلمات غرامية، أحيانا تضع صورتها وهو يضع صورته، وهذا معلوم للشباب أحبة الكرام، استدراج من الشيطان وتزيين من الشيطان. ظل يحادثها مرة يخلو بها، ولما وجد نفسه معها في مكان لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا هتك عذريتها، ومن أعجب العجب أنها يعني حملت منه بعد أن وقع عليها، فصرخت وقالت أنا حبل من الزنا، قال ابحثي عمن فعل بك هذه الفعلة، فصرخت وذهبت إلى أهلها، فأتوا به أحبة الكرام فقال ابحثوا عمن فعل بابنتكم هذا، فأنا بريء مما حدث لها وبريء مما في بطنها. وأنا قلت أن الجزاء من جنس العمل، مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وتخرج واختار فتاة ليتزوجها في ليلة البناء، وجد امرأته غير عذراء، نعم، فسأل العلماء لقد حدث مني كيت وكيت وكيت، فقال له العلماء الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. مرت الأيام وسطر على هذه المرأة وعاش معها، تمر الأيام فإذا بأهله وذوي رحمه يصرخون وينادون عليه، تعالى مجموعة من الشباب خطفوا أختك واغتصبوها، هو نفسه قال في نفسه الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. مرت الأيام وأنجب فتاة، لما كبرت إذا بزوجته تصرخ وتناديه في الهاتف تعالى ابن البواب اغتصب ابنتك، قال في نفسه الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، لو عففنا أنفسنا عن عورات المسلمين وحرمات المسلمين فسيعف الناس جميعا عن عوراتنا. نعم الجزاء من جنس العمل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم أحبتي الفضلاء، أيضا أحبتي الأخيار الفضلاء، هناك قاعدة أصولية تقول من ابتغى الشيء بغير حله عوقب بضده، من ابتغى الشيء بغير حله عوقب بضده، يعني هو عندما تجرأ على الحرام والفواحش أحبة الكرام الأخيار، عندما تجرأ هو كان يبحث عن اللذات فيحرمه ربنا سبحانه وتعالى من كل لذة. نعم، والنبي المصطفى في هذا المضمار يقول من انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. نعم، وأنا أقول بملء فمي، منهم من ابتلاه الله تعالى بالسيلان، ومنهم من ابتلاه الله تعالى بالهربس، ومنهم من ابتلاه الله تعالى بمرض التهاب الكبد الوبائي، ومنهم من ابتلاه الله تعالى بمرض التهابات الرئتين الوبائية، ومنهم من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالشلل الجنوني العام، ومنهم من ابتلاه الله تعالى بمرض تآكل المخ، ومنهم من ابتلاه الله تعالى بمرض تآكل العظام، ومنهم من ابتلاه الله تعالى بمرض القرحة الرخوة، ومنهم من ابتلاه الله تعالى بمرض قمل العانة والتهابات المهبل عند المرأة، بل وكثرة كاثرة منهم ابتلاهم الله تعالى بمرض الإيدز الذي إذا دخلت جرثومته بدن إنسان لا تمهل في دنيا الناس إلا عامين أو أقل. بل إن الحبيب مصطفى قال بصراحة: إذا انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به فشى فيهم الموت. وأنا أقول بملء فمي إن أهل الفواحش يا أحبتي الكرام لن يعمروا طويلا، لن يعمروا طويلا، لأنهم ذهب والزبد يذهب جفاء، هم زبد والزبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله وتالله وبالله لن يعمر ربنا الحياة إلا بأهل الخشية. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. يا رب من الذي ستسكنه الأرض؟ قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الأرض لن تعمر إلا بأهل العفة وأهل الطهارة، أما أهل الفواحش المتجرؤون على الله الذين سودوا بقاع الأرض بالفواحش والزنا والمعاصي ومساخط العلي الأعلى لن يعمروا طويلا، بل سيطهر ربنا تبارك وتعالى الأرض منهم، وسيبقى الأطهار الأخيار يعمر ربنا العزيز الغفار بهم هذه المعمورة أحبتي الكرام الفضلاء. نعم، ولكن هي رسالة من فوق هذا المكان الطاهر أحبتي الكرام أسوقها للشباب من الصنفين. أتمنى أن يكون ندائي الليلة من القلب إلى القلب: كفانا ذنوب وكفانا بعدا عن علام الغيوب تباركت أسماؤه، وما دام الله سترنا وأمهلنا ونحن في سنة الإمهال فتعالوا بنا الليلة نعتذر لله جلت قدرته. ومن فضل الله تعالى علينا نحن من أمة التوبة فيها سهلة، يعني كان الواحد من بني إسرائيل إذا أراد أن يتوب لابد أن يقتل نفسه حتى تقبل توبته، قال الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ولكننا أمة مرحومة، يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما رويه العلامة الإمام مسلم: من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم دخل في الصلاة وصلى ركعتين واستغفر الله تعالى إلا غفر الله تعالى له. يقول ابن القيم: حتى ولو كانت كبيرة من الكبائر. فيا من وقعت في الزنا ويا من وقعت في الزنا، بعد انتهاء الحلقة، نعم اسمعوا ونفذوا، بعد انتهاء الحلقة قوموا إلى الماء فتوضأوا وادخلوا إلى الصلاة بنية التوبة. ولكن أنا أقول إذا كنت أدعوكم إلى التوبة الآن فأنا أريدها أن تكون توبة نصوحة. سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب: ما معنى كلمة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة؟ قال: أرأيت يا أمير المؤمنين إلا اللبن إذا انفصل من ضرع الدابة هل يعود؟ قال: لا يعود. قال: كذلك التائب توبة نصوحا لا يعود كما لا يعود اللبن إلى الضرع. بمعنى أننا الآن إذا تبنا إلى الله واصطلحنا على الله تبارك أسماؤه أحبتي الكرام نتوب توبة من غير رجعة. والله الله لو طبقنا وهاجرنا إلى الله الآن وصلينا الركعتين بنية التوبة إلى الله جلت قدرته، الله الله في الأجر الذي سينتظرنا على الله. بل أقول لأحبتي الكرام: والله يا أحبتي الكرام سيفرح ربنا بتوبتنا أشد من فرح الرجل الذي فقد حياته ثم وجدها. نعم، ولن أجد أبلغ في وصف هذا المعنى من وصف النبي المصطفى عندما قال: يفرح ربنا بتوبة عبده أشد من فرح الرجل الذي كان على دابته وراحلته في صحراء دوية عليها طعامه وشرابه، انفلتت منه في الصحراء فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فأخذته سنة من النوم، فلما تيقظ فوجد الناقة أمامه وحبلها مدلا بين يديه، فتعلق بحبلها وأراد أن يشكر ربه شكرا سريعا، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لا أجد وصفا لفرح الله بتوبة العبد أبلغ من وصف النبي المصطفى. فأستكثر على نفسك وأتستكثري على نفسك أختي المسلمة أن يفرح ربنا بكم الآن الآن. ولماذا يفرح ربنا؟ لأننا أحبابه، ولكن خطفنا الشيطان من حبيبنا الأعلى الله جل وعلا. فإذا عدنا لحبيبنا الأعلى تباركت أسماؤه نادمين تائبين مستغفرين، فالله تعالى قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو. فمن مواصفات المتقين قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل أبشركم أحبتي الكرام أنكم إذا تبتم وصدقتم وآمنتم وبدلتم القبائح إلى أعمال ترضي الله، الله تعالى سيبدل كل جريمة زنا في سجل الأعمال إلى حسنات. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، كان موضوعنا بعنوان أخطر الفتن العظام، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. أشكركم لحسن متابعتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المتقون.